مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستحدث فيها مع ضيف الكريم عن واجبات المحامي وأدابه. لابد أن نمهد لهذه الحلقة ببعض التساؤلات التي دائما ترد إلى هذا البرنامج، ولسيما في هذه الآونة التي ينوي بعض خريجي التخصصات الشرعية والقانونية الالتحاق بالمحاماة. نحاول بإذن الله أن نقدم لهم إجابات سريعة عن طبيعة المحاماة وعن أهم الواجبات التي لابد أن تراعى، عن الآداب التي لابد أن يلتزم بها المحامي، كيف يبني علاقاته مع زملائه في العمل، مع عملائه في المكتب، أيضا مع الجهات القضائية والجهات المتخصصة. استضيف لكم للحديث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ حماد بن عبد الله الحماد، وهو كاتب العدل بمدينة الرياض. يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، فأهلا وسهلا بك.
حياكم الله وبارك فيك.
الترحيم موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء من خلال أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على شاشة المجد. أشكركم كثيرا على تفاعلكم مع الحلقات الماضية تأييدا ونقدا وتوجيها. اسمحوا لي في البداية أن أعرف بضيفي الكريم. ضيفنا حاصل على الشهادة الجامعية في كلية الشريعة بالرياض، حصل على شهادة الماجستير في الفقه المقارن، له العديد من الأنشطة العلمية والدعوية من أبرزها المشاركة في إلقاء الدروس والمحاضرات في المساجد، المشاركة في وسائل الإعلام المختلفة مرئية ومسموعة ومقروءة، المشاركة في كتابة البحوث والمقالات في عدد من المجلات العلمية كمجلة الدعوة ومجلة العدل المعروفة، مؤلف لعدد من الكتب وهي القول المعتبر في جمع الصلاتين للمطر، الوجيز في الأخلاق والأداب الشرعية، المحاماة في النظام السعودي، وهو ركيزة هذه الحلقة بإذن الله، إمام وخطيب لعدد من المساجد، حاليا خطيب الجامع الكبير بجامعة الملك سعود. ضيفنا الكريم في كتابة العدل لمدة 18، لذلك أطلب منه في بداية الحلقة وفي جميع محاورنا أن تكون إجاباته بإذن الله عز وجل مدعمة بكثير من الشواهد والقصص الواقعية التي تثري لقاءنا. أكرر ترحيبي بك أبا عبد الله، فحياكم
الله.
أستاذ الكريم، في البداية يعني هناك إشكالية كبيرة عند بعض الفضلاء فيما يتعلق بمصطلح المحاماة، تعريفه من الناحية الإصطلاحية، أيضا هل هناك ترابط بينه وبين ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالوكالة بالخصومة، لنستطيع من خلال هذا التعريف أن ندلف إلى ما يتعلق بالحكم الشرعي للمحاماة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم أخي معمر والإخوة جميعا معكم على هذا الاستضافة، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا وطيبا ومباركا. ما سألت عنه فيما يتعلق بالمحاماة وتعريفها ووجودها ونشأتها، المحاماة في أصلها لها أصل لغوي موجود في كتب اللغة كلسان العرب وغيره، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور قوله حميت عنه يعني منعت عنه، فلها أصل لغوي موجود في اللغة. لكن كلمة المحاماة لم تكن يعني موجودة في العهد السالف والعهد السابق، كان يعرف في الزمن المتقدم تعرف الوكالة بالخصومة، وهذه التي يتكلم عنها الفقهاء في كتب الفقه، وذكروا لها شروط وآداب وتكلموا عنها فيما يتعلق بأحكامها.
لا فرق بين المحاماة وبين
ولا فرق بين المحاماة والخصومة، كل ما ذكر في الوكالة بالخصومة ينزل على المحاماة. فالمحاماة لها أصل شرعي عندنا وهي الوكالة بالخصومة، إلا أن المسمى يعني يقال محاماة أو يقال وكالة بالخصومة، كلاهما مؤداهما واحد والنتيجة واحدة.
هل نستطيع أن نخرج من هذه المقارنة إلى ما يتعلق بالحكم الشرعي للمحاماة؟ لأنه لا أخفيك صراحة لا زال البعض يتحرج من مهنة المحاماة، من ممارسة هذه المهنة.
نعم، هو الذي يعني سبب الحرج الذي يتحرج منه الكثير هو يعني سوء سمعة بعض المحامين الذين أثروا في الأخذ وأثروا في تطبيق هذه المهنة والتعامل معها. هذا مما أدى إلى أن الناس يأخذوا فكرة ليست مستحسنة عن مهنة المحاماة، وإلا فمهنة المحاماة مهنة شريفة، مهنة نبيلة، مهنة فيها إحقاق للحق وإظهار للحق،
صحيح،
وإبراز للجانب الذي يظهر الحق يبعد الظلم، فهي يعني مهنة نبيلة جدا. لكن هذا الذي أدى إلى بعض، حتى بعض العلماء من كأبي الأعلى المودودي رحمه الله تحرج في ناحية إجازة مهنة المحاماة، باعتبار أنه ما يرى من المحامين من يعني سوء تعامل مع الناس وعدم إنجاز في القضايا وتعطيلها.
هذا مسوغ شيخ حماد، مسوغ بعض التصرفات الشاذة من بعض المحامين، هل تعد مسوغ للتحرج من المحاماة لذم المحاماة؟
لا ما يعد هذا، ما يعد هذا. وهذا هذا من الأمور التي يعني حقيقة يعني يرجح بها أن المحاماة مهنة جائزة شرعا ومهنة يحتاجها المجتمع ولها فائدة كبيرة جدا. صحيح. وهي يعني حقيقة في ظل القوانين المختلفة وظل الأنظمة المختلفة وظل خفاء بعض المسائل الشرعية على بعض الناس، فيحتاج الناس إلى من يبصرهم ويوجههم في القضايا، في التقاضي وطلب الحقوق ونحو ذلك.
لأجل هذه الأسباب ترى أن المحاماة كما ذكرت في كتابك أصبحت من الضرورات الملحة في المجتمع السعودي؟
أنها ضرورة بلا شك، ضرورة في مجتمعنا بل في العالم كله. في العالم كله. صحيح. وهي مهنة حقيقة تعتبر معينة للقضاة، معينة للقضاة في الوصول إلى الأحكام والتبصر بالقضايا. فالمحامي أصلا هو عون للقاضي في الوصول إلى الحق وإلى الحكم بحكم الله جل وعلا. فالمهنة المحاماة مهنة شريفة نبيلة، وأجازها يعني كثير من العلماء، والذين تحفظوا إنهم تحفظوا على بعض المظاهر التي ظهرت من بعض المحامين. وهذه المظاهر لا يمكن أن يحكم على المهنة من خلال بعض المظاهر التي تظهر من بعض المحامين وإساءتهم لاستخدام المهنة. صحيح. أجازها كثير من العلماء، صدر فتوى من اللجنة الدائمة بإجازة مهنة المحاماة، وصدر فتوى أيضا من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأيضا فتوى من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغيرهم من العلماء المعاصرين الذين أفتوا بجواز هذه المهنة النبيلة.
الشيخ حمد، الفكر الموجود عند البعض أن المحاماة دائما ترتبط بالفكر القانوني المخالف للشريعة الإسلامية.
نعم.
ألا ترى أن هذه الفكرة أثرت أيضا على المحاماة؟
بلا شك أنها أثرت في الحكم. أو فأثرت في 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 يعني في تحرج بعض الناس من إجازة هذه المهنة، وأيضا من جعلتهم يحجمون عن الدخول في هذه المهنة. طبعا الاستفادة من القوانين والأنظمة هذا مطلوب، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق بها.
صحيح.
وإذا وجد شيء في القوانين الأخرى فيه فائدة وفيه إثراء لا بأس من الاستفادة منه، لا بأس من الاستفادة منه، بشرط ألا لا يخالف الشريعة. أيوه. الكتاب والسنة.
صحيح.
بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة.
طيب خلينا أخرج من هذا المدخل السريع إلى صلب بحثنا وهو ما يتعلق، صلب حلقتنا وهو ما يتعلق بواجبات المحامي.
نعم.
الآن بعض النشر ولسيما متخصصو الشريعة ومتخصصي الشريعة الإسلامية والأنظمة.
نعم.
يعني من خلال استقراء سريع النية موجودة للالتحاق ببعض مكاتب المحاماة.
نعم.
تطلع موجود لأن يكون محامي. طبعا أول ما يبدأ في الفكر هو مسألة الربح المادي، مسألة المستوى الاجتماعي، خلي هذه على جانب، وسأتكلم عن الواجبات التي لابد أن يلتزم بها المحامي في بدايته، سواء كانت واجبات بين العبد وبين ربه، واجبات بين المحامي وبين موكلي، بين المحامي والجهات القضائية المختلفة، لعلنا نبرز أهم من هذه الجوانب.
نعم. بالنسبة للواجبات المحامي، حقيقة هي من الأشياء المهمة التي يجب أن تبرز للناس.
أيوة.
حتى يعرفوا المحامي هذا ما هي واجباته تجاه المجتمع، ما هي واجباته، لابد من بيان هذه الواجبات حتى يمكن مطالبة محاسبة المحامين في عدم القيام بهذه الواجبات. والواجبات في مقابل الحقوق، فكما أن المحامين لهم حقوق
عليهم واجبات. صحيح.
ولا يمكن أن يطالب المحامين بحقوقهم إلا بعد أن يؤدوا الواجبات.
صحيح.
ولهذا جاء في نظام المحاماة السعودي الصادر في 1422 جاء الباب الثاني في ذكر حقوق وواجبات المحامي.
أيوة.
ودمجت في الباب الثاني حقوق وواجبات المحامي في باب واحد.
أن كان لك اعتراض على هذا؟
يعني كأني لو يعني في نظري أنها لو أنها فصلت كان أولى، لأن الدمج هذا قد قد يعني لا يظهر الواجبات إظهار واضح،
ولا سيما لما يتعامل معه المحامين عندهم قراءاتهم الخاصة.
هنا وقد أيضا يعني قد يستغل يعني في 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 إيجاد بعض الثغرات وإيجاد بعض التملص من بعض الواجبات التي تجب على المحامي. المقصود أن ذكر الواجبات هو مقابل أو الحقوق هو مقابل للواجبات، فلا بد من الاتيان بالواجبات. الواجبات في كل قوانين المحاماة وفي النظام السعودي نصت على جملة من الواجبات.
صحيح.
أيضا هذه الواجبات كملت في اللائحة التنفيذية التي صدرت على النظام، نظام المحاماة، وقد صدرت في عام 1423.
خلينا ندخل إلى الواجبات من أجل استغلال الوقت. نعم. ما هي من الواجبات التي ممكن نبدأ بها الآن؟
نعم لا بس. الواجبات التي وردت في النظام ووردت في النظام ووردت في اللائحة. طيب. وجميلها فيما يلي من خلال التقصي والدراسة لها. أول واجب جاء في النظام مزاولة المهنة وفق الضوابط الشرعية والنظامية. وفق الضوابط الشرعية.
طيب.
والنظامية. هذه الكلمة يفهم منها أن المحامي لا بد أن يتقيد بالنظم، ويتقيد أيضا بأحكام الشريعة. يتقيد بأحكام الشريعة والنظم المرعية في، أيوة. في مهنته، والنظم المرعية التي نظمت أحوال مهنته وواجباتها ومتطلباته.
صحيح.
وهذا المحور هذا محور مهم جدا، وأيضا هو مدخل لكثير من المظاهر التي تظهر من المحامين في عدم إعطاء المهنة حقها.
أيوة.
وقد جاء في اللائحة، في اللائحة نفسها بعد ذكر هذه المادة، جاء في اللائحة فلا يدافع عن ظالم. أيوة. فلا يدافع عن ظالم، لا بد أن لا يتقبل القضية حتى يعرف هل هذا الذي يتحامى عنه ويدافع عنه هل هو محق أو مبطل.
صحيح.
هل هو محق أو مبطل. فهذا من الأشياء المهمة والأشياء التي استدركت في اللائحة على يعني على المادة.
طيب تفضل يا دكتور شيخ حماد، بس عشان المتصلين طولنا. نعم. عليهم. نعم. أبو عمر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
على السادي.
تفضل يا طويل العمر.
سلام يا شيخ.
تفضل سؤالك.
عليكم السلام. عليكم
السلام، الله يحييك.
سمو بالورود، الله يحفظك.
أبو عمر كرما بس اسمعنا من الهاتف، الله يعطيك العافية. تفضل. تفضل يا طويل العمر.
سم طال عمرك. دقيقة الله يسلمك.
سم
في الله يحييك. أنا عندي قضية.
أيوة.
فيها قضية لعدم حج. في اتفقت مع المحامين.
أيوة.
على الأتعاب وعلى يعني إخراج أخي من المأزق اللي فيه.
أيوة.
وش المأزق؟
فالشاهد لعدم حج. طيب. كان اتجاه المحامي يعني اتجاه تجاري معي بحت.
أيوة.
فعانيت من يعني المبالغ الباهظة اللي طلبها مني.
معك يا طويل العمر. أبو عمر بس إذا ما في خصوصية، هل يمكن أن نعرف طبيعة القضية؟ إذا خاص لك الحق الامتناع يعني يمكن ما تأثر في
الشيخ. شيخ عبد الرصيد.
شيخ عبد الرصيد.
لا لا
لا
ما في خصوصية. شيخ عبد الرصيد.
أيوة. طيب.
نعم.
واشترط مقابل كبير، هل حقق لك شيء من النتائج أو بذل عنايته كما يقول أهل النظام؟
نعم. نعم لعدم حج. طلب علي يعني في حوالي 220,000 ريال. رغم اني انا صاحب الحق، يعني الشيك صادر باسمي انا.
كم مبلغ الشيك؟
9 مليون.
اي اجل قليل. 220 قليل. 220 اجل
قليل. لا واخذ لعدم حج ابو الورود معلش. طيب واخذ نسبة على الشيك 35%.
طيب
يعني 3.5 مليون.
صحيح.
شفت كيف؟
طيب ترى أن قدم لك بعض الخدمات، أفادك، قدم لك استشارة، ترافع عنك.
اي نعم. صحيح قدم استشارات قدم لي بعض الأمور لكن في الأواني الأخيرة ما عاد يرد على جوالي أنا.
أيوة.
صرت أخي أنا اللي أطارد أنا محله.
صار هو خصمك
مكسبة ما يروح.
أيوة أحسن فما أدري أطارد خصمي ولا أطارد المحامي. لا.
الشيخ يقول لك ما زرته في المكتب ما رحت للمكتب.
الذي جيت في المكتب ما وجدت.
طيب هذه صورة من ضمن صور إن شاء الله أنها ليست كثيرة لدينا. أجيبك أبو أمر شكرا لك. شكرا حبيبي. أبو من؟ أبو نجيب تفضل.
أبو السلام نجيب. عليك.
السلام ورحمة الله.
أنا ودي أعرف معرفة الحقوق لأنه من أعظم المعارف من العدل.
أيوة.
والحرية من العدل والحرية معرفة الحقوق لكن ودي أعرف أنا المفاهيم بين الحقوق في المؤسسات.
أيوة.
والسبب انهيار الشركات والخلط بين نظام المؤسسات تحت الفكر الغربي الذي هو من أهم النجاحات في المؤسسات الغربية والخلط بين المؤسسات داخل الدولة الغير مسيطر على خلط دمج وضياع الحقوق في المؤسسات.
أبو نجيب لحظة حبيبي أنت الآن عندك اعتراض على المؤسسات مثلا المحلية ونطبق المؤسسات الغربية؟
أنا عندي حقوق ضائعة وعندي ضرر متسبب لكن الضرر هذا اللي حصل لي من المؤسسة اللي أنا فيها هو قائم وضرر يخص المنضمين إلى هذه المؤسسة لكن أنا ودي أعرف المفاهيم الناجح والمفاهيم الصحيحة في المؤسسات لأن أنا عندي نسبة خطيرة في المؤسسات التي يوشك أن تنهار أو الخطورة 66%
أيوة.
من المفاهيم المغلوطة لدى الشعوب
يا حبيبي أبو نجيب أبو نجيب لحظة إحنا حلقتنا عن المحامين عندك مشكلة مع محامي تحتاج محامي
لا أنا ودي بس أعرف حقوقي لأن أنا عندي نسبة أنه 66 من المساهمين 66% هم من أسباب انهيار الشركات هذه وردة
على كل حبيبي إحنا لا نتكلم عن المؤسسات ولا نتكلم عن الشركات أنت تتكلم في وادي وحلقتنا في وادي أبو نجيب شكرا لك
طيب
بدر تفضل حلقتنا عن المحاماة عن واجبات المحامي عن أداب المحامي عن بعض الاعتراضات على المحامين تفضل
ألو
تفضل يا بدر
السلام عليكم
السلام ورحمة الله
ولك أمر أخوي طال عمرك هل يجوز للمحامي أن يدبل القضية
كيف يدبل
الأتعاب يعني
الأتعاب يا بدر
يعني ما أقصد يعني مثلا إذا رادده يعني اسم هذا اللي عليها القضية هي رادده
أيوة.
والمحامي يعني يجوز له أنه يدبل القضية من 5 سنوات 10 15 20
يماطل يعني
يماطل بك ولا يدبل الحكم
لا ما يدبل الحكم قصده يماطل هو
هاي بدر
يدبل الحكم
كيف يدبل الحكم الحكم بيد القاضي
طيب يعني مثلا إذا رادده بالكلام يعني قاعد يعرض على القضية ويرفع صوتها لعليها القضية هل يجوز للمحامي أن يعني يدبل الحكم من 5 سنوات 10 على حسب الحكم
أنت عندك قضية محددة هاي يا بدر
لا القضية خصوصية يعني ما
طيب أبشر طيب. سؤالك وصل وتسمع إن شاء الله رأي ضيفنا الكريم أستاذ الكريم واضح أن المتصلين عندهم إشكالية مع بعض المحامين خليني أنتقل إلى بعض الوجبات اللي يربط بها هذه المداخلات أستاذي أنت أشرت إلى قضية ممارسة المهن وفق الضوابط الشرعية والمهنية خليني أذكر لك أيضا بعض الأشياء التي لابد أن تراعى في سوق المحاماة وهو ما يتعلق بتأهيل المحامين يعني لا يكفي أن يتخرج من كلية شريعة أو قسم الأنظمة ثم يمارس المحاماة هل هناك تأهيل محدد للمحامين في المملكة هل ترى أنه لابد من تدريب بذل المزيد عناية لهذا الموضوع
هو لا شك أن مهنة المحاماة مهنة مهمة جدا وكما قلت ذكرت أنها تعتبر مهنة معينة للقاضي في الحكم
طيب
الحكم ولهذا ينبغي أن يؤهل تأهيل علمي تأهيل أولا علمي يتضمن المعرفة بعلوم الشريعة
ممتاز
علم الشريعة علم الفقه وأيضا تأهيل نظامي يكون عنده معرفة بالأنظمة والقوانين لأن هذا يعني مهم له جدا حتى يستطيع أن يعني يتواصل خصوصا إذا وجد قضايا شائكة، قضايا مع دول خارجية، قضايا مع شركات استثمار أجنبي، قضايا مع يعني مع شركات أجنبية. فلهذا ينبغي أن بل يجب أن يكون عنده على تأهيل عالي من ناحية الدراسة، وأيضا تأهيل عالي من ناحية التدريب. من ناحية التدريب لا بد أن يعني يكون مدربا تدريبا جيدا. فكما أن القاضي يطلب منه أن يلازم سنتين، لازم سنتين، القاضي يطلب منهم يلازم سنتين، فلا بد أن يطلب من المحامي أن يلازم، وأن يعني يستفيد من خبرات السابقين الذين سبقوه في هذه المهنة.
يلزم بثلاث سنوات تدريب بعد شهادة الجامعة؟
هو يلزم بثلاث سنوات، نعم يلزم بثلاث سنوات، وهذه الثلاث سنوات فيها يعني فيها فائدة له. لهذا يعني هذه يعني ثلاث سنوات مهمة جدا لتأهيل المحامي بعد تأهيله العلمي. يعني هذا يعتبر تأهيل عملي.
صحيح.
بعد تأهيله العلمي فلا بد من التأهيل العلمي والتأهيل العملي. لا بد من الأمرين جميعا.
ثلاث سنوات ترى أنها كافية؟
ثلاث سنوات لا بأس يعني.
لا فيك إنه بعضهم ترى قد يحصل على شهادة خبرة من بعض المكاتب دون أن يمارس.
هذه ما هي تعتبر خيانة. تعتبر خيانة، هذه خيانة للمهنة.
إيش رأيك
يعني كيف يجيز هذا المحامي الذي يعطي هذا المتدرب هذه الشهادة وهو أصلا ليس مؤهلا وليس، هذه خيانة المهنة. وهذه طبعا ترجع إلى 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 تقصي وزارة العدل وبالذات إدارة المحاماة.
صحيح.
تقصي في هذه الشهادة التي تعطى من قبل بعض المحامين مجاملة أو تعطى منهم محاباة لبعض المتدربين.
شيخ إيش رأيك في استثناء بعض من يحصل على الشهادات العلمية سواء الماجستير أو الدكتوراه استثنى من هذه الخبرة؟ هل ترى هذا صحيح؟
نظام المحاماة السعودي استثنى الذين يحملون الدكتوراه
والماجستير.
الماجستير سنة.
سنة نعم.
الماجستير طلب منهم تدرب سنة.
طيب.
أما الدكتوراه فأعفوا من اشتراط هذه المدة مدة التدريب، وأيضا أعفي من له خبرة.
قضائية.
خبرة نظيرة سواء كانت قضاء أو العمل في كتابة العدل أو الإفتاء قبل ذلك أو الاستشارات القضائية، فهؤلاء أو الادعاء، فهؤلاء يعفوا من اشتراط الخبرة. هذا طبعا مجال الأخذ والرد، يعني هل هؤلاء يعني لأن يختلف
العمل الممارس.
ما هو العمل الممارس؟ هل هو يعني عمل فعلا يعني يعطي ثراء للشخص الذي يعمل في هذا المجال وبه يستطيع أن يتولى هذه المهنة ويؤديها حسب الوجه المطلوب منه، أو لا يستطيع؟ هذه لها مجال وأنا تطرقت إليها في
طيب
كتابي.
خليني أكون صريح معك، هل ترى أن استثناءهم من هذه الخبرة استثناء صحيح؟ أنا لا أخفيك، أنا أساتذة الجامعة يعني فضلاء ولهم باع في هذا المجال وأنا أحد الممارسين. لو كانت خبرته 10 سنوات في هذا المجال، هل ترى أن تكفي عن الخبرة العملية؟
لا، هذا
يعني لما نستثني من الخبرة العملية بيدخل في سوق المحاماة كأنه شخص جديد.
نعم نعم، بلا شك أن الخبرة العلمية لا تغني عن الخبرة العملية.
أيوة.
لا تغني أبدا، لا يمكن أن تغني الخبرة العلمية عن الخبرة العملية. ولهذا انتقد بعض الباحثين وبعض الدارسين يعني استثناء مثل هؤلاء من التدريب.
طيب.
في التدريب لا بد من حتى وإن يعني كان من أهل الباع في التدريس والاختصاص، إلا أن التدريب لا بد أن يكون سواء يعني كان تدريبا عند مثلا عند المحامي أو عند القضاة.
صحيح.
لا يعني يوضع آلية.
صحيح.
يكون مثلا أمثال هؤلاء من أصحاب المؤهلات العلمية العالية يتدربون عند القضاة، يجلسون وينظرون إلى ترافع المحامين وأيضا يستفيدون من ناحية إبداء الحجج والرد عليها ونحو ذلك.
طيب.
هذا مناسب.
شيخ عمد،
آلية معينة.
هذه الفجوة التي يعاني منها الآن الطلاب بالنسبة لأساتذة الجامعات، إن يقولوا عنده المعلومة موجودة لكن الواقع العملي غير موجود. ألا ترى أن نظام المحاماة كان هو السبب باعتبار أنه منع أساتذة الجامعات من ممارسة المحاماة؟ بعض الدول التي سبقتنا بمراحل في المحاماة الأفضلية والأولوية لهؤلاء.
نعم.
لأنه يقرن بين المعلومة والتطبيق.
هذا حقيقة من الأشياء التي حقيقة انتقدت يعني على نظام المحاماة السعودي، وإن كان نظام المحاماة السعودي فيه كثير من التنظيم والترتيب، ولكن حقيقة لم يجز الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى
حكومية أو خاصة
أيا كانت هذه المهنة.
صحيح.
لا يجيز النظام الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى. باقي القوانين قوانين المحاماة والأنظمة استثنت أساتذة الجامعات. أساتذة الجامعة لهم وضعية خاصة.
صحيح.
خصوصا أساتذة الشريعة وأساتذة القانون هؤلاء لهم وضعية خاصة باعتبار أنهم عندهم خبرة علمية يستطيعون أن يثروا مهنة المحاماة
ويحتاجون إلى تطبيقات.
إيه ويحتاجون أيضا إلى تطبيقات.
صحيح.
كما ذكرت أحسن. يعني طيب. مثل هذا حقيقة يعني طبعا في كل الأنظمة الأخرى والقوانين أجازت الأساتذة الجامعة أن يمارسوا مهنة.
طيب. تسمح لي في هذه الاتصالية؟
هو عندنا يعني حسب النظام الذي عندنا أنه يجوز أن يكون وكيلا. يجون يكون وكيل مثله مثل الآخرين.
ولا يشترط في الوكيل أن يكون غير موظف؟
لا ما يشترط فيه إذا كان إلى ثلاثة قضايا. لا بد في اللائحة جاء أنه لا يكون موظفا. لكن يعني المعمول به الآن أنه يجاز أن يكون وكيلا ولا يسأل عنه يكون موظف.
طيب خليني أعود إلى ثلاث قضايا هذه لكن خذ هذا الاتصال من عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
هلا بالشيخ حياك الله.
الله يحييك.
أبو شيخنا شيخ حماد
حياك الله.
الله يرعاك يبارك فيك.
مرحبا الله يحييك.
حنا نعاني الحقيقة من ضياع حقوقنا واعجبني البرنامج الله يبارك في عمرك.
نعم.
لنا سلمك الله طبعا أتيك في الموضوع لنا سلمك الله 7 أو 8 سنوات مداخلين في مساهمات عقارية. وكلمنا كذا محامي المحامي دخل مع الشخص تناقش وياه جلس معاه للأسف ما طلع بنتيجة اتجه إلى مثلا المحكمة تعطي للأسف بعض المشايخ هداهم الله يعطون وعود بعيدة. نتعب حنا وتضع حقوقنا بالمئات الآلاف قريب مليون ريال نطالب هالحقوق عجزنا. بينما عفوا شيخنا الله يحفظكم على هالعبارة بينما لو يعتدي لا قدر الله أحد الأشخاص وهو موظف مثلا في أحد الدوائر الحكومية على 1000 ريال أو 2000 ريال يؤتى بهذا الشخص ويسجن ويبهدل.
طيب عبد الرحمن إذا سمحت لي أستاذ الكريم في حلقة قدمت المساهمات العقارية المتعثرة
سمي شيخنا
هذا الموضوع حتى هذا الموضوع حتى
أنا
أعرف إيش تتكلم عنه هذا الموضوع أعطينا كامل أنا مودي بس ما يكون في تداخل مع الموضوع الله يسلمك.
نعم شيخنا.
أستاذي في حلقة مخصصة لهذا الموضوع المساهمات العقارية المتعثرة ويمكنك تعود إليها.
طيب.
شكرا عبد الرحمن. أم محمد أم محمد تفضلي. تفضل. أو أبو محمد. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي مشكلة كل ما ألو.
أيوة تفضل نحن معك.
كل ما أتجه لمكتب محاماة.
أيوة.
يعمل المكتب يقول أول أعمل لي كشف مقابلة بألف ريال. أو 500 ريال.
أيوة.
وعندما أقدم عليه وأخذ أدفع الكشف حقي أجيب له اللائحة الاعتراضية يقول لي أنا ما أقبلها هذه اللائحة الاعتراضية ويروح علي المبلغ.
أيوة.
هذا ليس من آداب المحاماة.
نعم.
طيب. ثانيا وإن قبل المحامي هذا الشيء يجي يقول لي أي قضية أو أي جلسة مع القاضي يكون 15,000 ريال 12,000 ريال.
أيوة.
وهي قضية كلها قضية شخصية ما هي قضية مالية. لو ممكن تصير بخمسة جلسات أو في 10 جلسات أدفع تقريبا ما يقارب 70-80,000 ريال وهي قضية شخصية ما هي قضية مالية.
طيب.
يعني عندهم الآن ما عندهم يعني أغلبهم إلا ما رحم الله ما عندهم يعني إنسانية وشفقة بيخحتون على المال.
ما هو كلهم يا محمد. شكرا لك حبيبي.
طيب.
شكرا. شيخنا أنا سعود إلى الاتصالات. أبو عمر يعني أثار قضية مهمة. يقول أن اتفق مع المحامي على مبلغ ويرى أنه باهظ ولم يقدم له ما يوازي هذا المبلغ والشباب كانوا مركزون على مسألة الأتعاب. نعم. ذلك تعليق.
نعم. بالنسبة للأتعاب المحامين هذه يعني ورد تنظيمها وترتيبها في نظام المحاماة السعودي وأيضا في كافة الأنظمة والقوانين.
طيب.
الخاصة بالمحاماة. لكن يبقى أن يعني نعود أن مهنة المحاماة مهنة إنسانية مهنة حقيقة مهنة فيها إحقاق الحق. إذا احتسب المحامي في إظهار الحق واحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه سيفتح الله عليه أبواب الرزق. والمشكلة أن حقيقة بعض المحامين أخذ هذه المهنة يعني أخذها من ناحية منظور مادي.
أيوة.
ولهذا يعني تجد مثلا كما سمعنا من الإخوان تجده مثلا قبل أن يتكلم في التفاصيل يطلب مبلغ.
صحيح.
ما يكفيهم 500 ريال يطلب مبلغ معين. وهذه حقيقة يعني نسمعها كثير من المراجعين الذين يراجعون عن حال التوكيل.
صح.
هذا إصدار الوكالات يقول المحامي مثلا طلب مبلغ كذا مقدم يعني يطلب منه مقدم قبل أن يعرف القضية.
بس الوقت اللي يبذل يا شيخ ما يستاهل هذا المبلغ.
بس الذي ينبغي عليه ومن واجباته ألا يقبل قضية إلا بعد دراستها وينظر فيها. أحيانا يقبل قضية فما يكون أصلا فيها سبيل ولا يكون أصلا يعني فيها طريق إلى أن يتولاها. فلماذا يأخذ مبلغ مقدم قبل أن يدرس القضية؟ يدرس القضية وينظر فيها.
صح.
لا بأس أن مثلا يطلب مبلغ يسير دراسة القضية. لا بأس. لكن يطلب عليه مثلا نصف الأتعاب عموما أو ربع الأتعاب هذا إرهاق للناس.
صح.
إرهاق للمتقاضين. والمشكلة أن الناس يعانون الآن معاملة شديدة جدا من وضع بعض المحامين الذين يطالبهم مبالغ باهظة جدا مبالغ قد بعضهم يشترط نصف.
صحيح. لكن بعض المحامين قد يقضي لك نصف المدة قد يفيدك في القضية أكثر من لو بقيت سنوات.
بلا شك بلا شك
الموظف الآن يأخذ على الوقت اللي يبذله المحامي أيضا يبذل وقت يبذل جهد.
بلا شك أصلا هو ما أتى إليه إلا يريد من هذا مساعده في قضيته والوصول للحق الذي يطلبه وينشده ويعاني منه يعني يعاني من عدم الوصول إليه.
طيب.
لهذا يعني ينبغي من أداب المحامي بل من واجباته أن يعتني عنايته لنفسه.
أيوة.
وهذه نص عليها كثير من قوانين المحاماة وأنظمة المحاماة.
يعني كان يشتغل لنفسه.
أيوة. يعتني عنايته لنفسه.
أيوة.
أي نعم. يعتني عنايته لنفسه كأنه يعني يؤدي شيء لنفسه. لا طيب. لا يتعامل بأسلوب يعني فيه ترفع عن هذا الشخص مسكين ما أتاك إلا لحاجة.
أه.
ما أتاك إلا وهو ما يجد طريق ولا يعرف يعني السبيل إلى يعني وصول إلى حقه. وإن كان بلا شك أن القضاة وفقهم الله وعانهم وسددهم لا شك أنهم
يعني ليش ما تقول وفق الله المحامين
والمحامين
المحامين وتدعي له القضاء
وسدد الجميع وفقنا وإياهم وسددنا وعانهم.
محمد أنت أشرت إلى قضية مهمة وهي معيار التعامل مع المحامين. أنا أستاذنك أن يكون بعد الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه سويا ثم نعود إليكم يبقوا معنا.
قالوا إني أكثرهم مرونة وعندي ثبات ممتاز تقدر تقول أتحرك بخفة. أكيد أنا كده يارس مرونة كل يوم.
الدورة المكثفة الثالثة لحفظ المتون العلمية بالمسجد النبوي إشراف وشرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي. مدة الدورة من 1 شعبان حتى 26 شعبان. جوائز قيمة للمشاركين.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا وكرر ترحيبي بضيفنا الشيخ حماد بن عبد الله الحماد كاتب العدل في مدينة الرياض. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله
شيخ حماد. قبل الفاصل انتشرت إلى قضية مهمة والناس الآن عندهم خلط. هل المحامي الآن مطالب بأن يصل إلى النتيجة أن يكسب القضية أو مجرد أن يبذل عناية؟ ثم ما معيار هذه العناية؟
نعم هذه مسألة مهمة حقيقة وقد جاء توضيحها في النظام وجاء توضيحها أيضا في بقية الأنظمة الرقمانية. المحامي مطلوب منه أن يبذل عناية.
أيوة.
عنايته لنفسه يبذل الذي يستطيعه في إحقاق الحق في هذه القضية التي تولاها.
أه.
هنا. لكن ليس مطلوب منه النتيجة، النتيجة ليست بيدي أصلا.
أيوة.
ليست بيدي، والحكم ليس بيدي، الحكم بيد القاضي. أيوة. الذي يتقاضى إليه المحامي. فالمطلوب منه أن يبذل عنايته لنفسه ويجتهد في قضية، في إرادة الدفوع.
صحيح.
في إرادة البينات، في 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 الالتزام المواعيد، وفي أيضا توضيح الملابسات القضية.
ممتاز.
سواء للموكله أو للقاضي، لابد أن يهتم اهتمامه لنفسه.
جيد. هنا قضية مهمة يا شيخ حمد. نعم. وهو أن غالبا أن صاحب الحاجة لما يأتي إلى المحامي يحاول أن يكشف له أكبر قدر ممكن من الأشياء الخاصة والأشياء المعلومات السرية.
نعم.
المحامي كيف يتعامل مع هذه المعلومات؟
نعم. هذا طبعا ذكر في واجبات المحامي.
أها.
ذكر هذا أن يلتزم المحافظة على أسرار الموكله.
أيوة.
يلتزم بالمحافظة على أسرار الموكله، خصوصا بعض القضايا التي يكون فيها يعني قضايا شخصية وأسرية وقضايا قد لا يمكن الإفصاح عنها في إلا حالة تقاضي.
أيوة.
خصوصا بين الزوجين وغيرهما. وأيضا القضايا بين العوائل والإخوان والأسر قد يكون في ليس من المستحسن أن تفشى، ولهذا أوجب النظام.
أيوة.
أوجب النظام عدم إفشاء أسرار الموكل، بل وتسليم كل الأوراق التي عند المحامي
بعد الانتهاء
من القضية. يسلم كل الأوراق التي لديه. أيوة. إذا بقيت هذه الأوراق فيحتفظ بها لمدة خمس سنوات حسب ما أورد في بعض الأنظمة. ثم ليس مطلوب منه بعد خمس سنوات أن لو حقا يتلفها وأن يعني يتخلص منها.
هذه المعلومات التي يقدمها الموكل للمحامي إذا كانت ستؤدي إلى الكشف عن جريمة، إذا طلب من الجهات الأمنية هل يمتنع عن الإفشاء بها؟
نعم. هذا أيضا استثناء جاء في النظام المحاماة السعودي. أه. ما لم يخالف الكشف عن هذا، ما لم يخالف الشرع.
نعم.
إذا جاء في مخالفة شرعية، كان يكون مثلا هذا الشخص اعترف بجناية، فلا بد المحامي أن يكشف عن جنايته.
أيوة.
ولا يجوز له أن يخفي هذه الجناية، لا يجوز أن يخفي له الجناية، لأن هذا كان تعاون على الباطل.
صح.
تعاون على ستر هذا الجاني. نعم.
طيب، بعض المحامين الشيخ حماد يعني يشتغل باسمه في السوق زي ما يقولون.
نعم.
الآن لما يأتي إلى المحامي يقبل القضية، ولكن في الحقيقة اللي يترافع في القضية شخص آخر.
نعم.
هل يجوز شرعا للوكيل أن يوكل غيره؟
نعم، هذا حقيقة واقع للأسف واقع. يعني بعض المحامين يستغل يعني سمعته في السوق وسمعته عند أرباب المعاملات، فيدخل أناس معه متدربين أو نحوهم، يدخلهم في 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 تولي بعض القضايا.
أيوة.
هذا لا بأس به، والنظام أجازه، نظام أجازه لا بأس، بس يكون تحت مسؤوليته.
أيوة.
تحت مسؤولية المحامي الأساس. المشكلة أنه أحيانا لا يعرف أصلا ملابسات القضية، ما يعرف يعني وش قد تقبل قضية وهي ليس في أصلا حق يطالب به، بل قضية يعني قضية شخص ادعى شيء ليس له.
أيوة.
فمصيبة أن تقبل قضية مثل هذه وتشغل المحاكم بمثل هذه القضايا، مصيبة جدا. وأيضا في ظلم للشخص المدعى عليه، ظلم للشخص المدعى عليه.
بالنسبة الآن للمحامي شيخنا، لأنه الآن ملاحظ أنه كما ذكر بعض المتصلين، وأنا أقول أنه قليل جدا لكن لابد أن يعرف، أنه أحيانا يصبح المحامي هو الخصم، بمعنى كما ذكرت أنه قد يتقدم إلى الترافع وهو غير ملم بالقضية. قد يكون جاهل ببعض الحجج، قد يكون أسلوبه مع القاضي سبب في الحكم على الشخص الآخر. أحيانا قد يكون سبب في ضياع هذا الحق.
صحيح.
من الناحية الشرعية لا أبغى ممكن الحكم، لكن أيضا من الناحية النظامية هل يجوز مقاضاة مثل هذا المحامي؟
نعم، يقاضى. نظام المحاماة، نظام المحاماة السعودي الباب الثالث كله في تأديب المحامي. الباب الثالث كله خصص وأربعة أبواب.
صحيح.
الباب الثالث منه في تأديب المحامي ومحاسبته. فأي محامي يحصل من شيء من التجاوز على موكليه وتضييع حقوقهم أو انقلابه عليهم، نعم، هذا تقدم فيه شكوى لإدارة المحاماة وزارة العدل. تقدم شكوى لإدارة المحاماة وزارة العدل، وإدارة المحاماة هي معنية بمحاسبة هؤلاء المحامين المتجاوزين.
بالنسبة فيما يتعلق بمراحل المحاماة، الآن كثير من المحامين ونقول إن شاء الله الفضلاء منهم يلجؤون أول خطوة إلى الإصلاح.
نعم.
هل ترى هذا المسلك صحيح؟
جيد جدا، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
نعم.
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا شك أن الصلح صلح خير، والصلح خير، فهذا جيد، ويعني حقيقة أيضا يخفف على المحاكم، يخفف على المحاكم. المحاكم لا تعاني الآن من كثرة المتخاصمين وكثرة المتقاضين، فهذا يخفف، وهذا دور مهم حقيقة، دور مهم جدا للمحامي.
بعضهم يقول هذا قطع رزق، يعني أنا بدل ما ترفع في القضية وأخذ مثلا 200,000 في الصلح بأخذ 50,000.
هو هذا بعضهم يقول هذا الكلام، للأسف بعضهم يريد أن يطيل أمد القضية حتى يستفيد، هذا للأسف موجود. لكن يوجد ولله الحمد يعني يوجد من المحامين من له يعني أيادي طيبة في إصلاح بين الناس، وفي جمع الكلمة، وفي خصوصا على القضايا الزوجية والقضايا بين الأسر، يعني يجمعهم ويصلح بينهم، وهذا أجره أعظم عند الله عز وجل، أعظم من أن يأخذ مبلغ مادي، يعني مبلغ مادي زهيد أو مبلغ مادي حتى وإن كان يراه كثيرا، إلا أن الأجر الذي يحصله من خلال إصلاحه بين الناس أفضل وأعظم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
صحيح. بدر أشار إلى قضية مهمة، هل يستطيع المحامي عندما تسوء العلاقة بينه وبين موكله أن يدبل الحكم؟
لا، أنا ما تدبير المسألة، تدبير الحكم تدبير الحكم ما يمكن هذا، يعني أصلا مرده للحكم مرده للقاضي ليس للمحامي، لكن يعني أن يقصر في في في, في المرافعة، أن يقصر في إبداء البينات، أن 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 يعني ينقلب على موكله، هذا قد يكون وهذا إن شاء الله أنه يعني قليل بالنسبة للمحامين، وإن وجد فهو إن شاء الله قليل.
شيخنا، واضح في بعض القضايا، وللأسف أن الآن بدأت تظهر كصورة يعني في بعض وسائل الإعلام، وكما يقولون القاضي لابد أن يخسر نصف المجتمع ونصف القضية. الآن لم يحكم القاضي على بعض المحامين، تلاحظ أنه يبدأ بمهاجمة القاضي، بمهاجمة المحكمة، بمهاجمة النظام، وللأسف إن في بعض وسائل الإعلام تفتح يعني ذراعيها لمثل هؤلاء.
نعم، هذه حقيقة مثل ما ذكرت مشكلة حقيقة، وهذا من أداب المحامي، من أداب المحامي الشرعية أن يحفظ لسانه عن الكلام في القاضي وين حكم عليه، لأن القاضي مجتهد، القاضي مجتهد بذل وسعه في تقصي القضية، وهذا اللي ظهر له، وقد يكون أيضا الخلل الذي حصل في الحكم بسبب محامي لم يبين البيانات التي عنده، والدفوع لم يبينها، فهذا أصبح سبب في الحكم عليه والحكم على موكله.
لكن لو بين هذه
يعني المحامي ينبغي أن يلوم نفسه قبل أن يلوم غيره، ثم ينبغي عليه أن يحفظ لسانه، لأن هذا يعني لسان يبتلى، واللسان يبتلى به، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعوض خير ويعوض موكله خير.
شيخ حماد،
ويحفظ لسانه، وهذا أصلا من الأداب الشرعية.
أيوة.
من الأداب الشرعية ألا يتعدى على الناس بكلام بذيء، ولا يسيء سمعه، خصوصا في وسائل الإعلام، خصوصا في وسائل الإعلام يتعدى على الجهة القضائية ويقول أنها كذا وكذا وأنها مماطلة وأنها
غير. لكن لا ننزهها صراحة في بعض القضايا، المحامي أبدى حجج قوية جدا، قلة خبرة القاضي كانت سبب في خسارة القضية.
بلا شك أن هذا واقع، أننا ما ندعي الكمال، نقول لا ندعي الكمال، لكن ننشد إن شاء الله الحق، ندعي الكمال وننشد الحق، لكن نذكر أن بعض المحامين قد يكون سبب، بعض القضاة قد يكون سبب.
لكن لماذا التحرج الآن، ولا سيما من بعض القضاة المبتدئين، لماذا يتحرج أنه يستفيد من محامي في السوق مثلا 30 سنة؟
هذا حقيقة يعني مشكلة حقيقة، مشكلة يعني هذا الأمر أنه لم يرد في نظام المحاماة السعودي، لم يرد صفة المحامين التي تربطهم بالوزارة. في بعض الأنظمة والقوانين جاء أن المحامين هم أعوان القضاة.
أيوة، من رجال العدالة.
أعوان القضاة، أعوانهم، يعينونهم
ويسمون القضاء الواقف.
إيه نعم أحسن، بل إنه في 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 زمن الغابر، زمن السالف، كان يؤخذ يعين القضاة من المحامين،
من المحامين،
إيه يعينون منهم، باعتبار أنهم مارسوا القضاء وتمرسوا فيه وعرفوا أسراره ومداخله ومخارجه، فالذي ينبغي على القضاة أن يستفيدوا، والحكمة ضالة المؤمن إنه وجدها فهو حق بها.
طيب، أبو نبيل معنا على الهاتف، السلام عليكم.
أحصل على حقوقي؟ لأن المحامي يظل دوره محدود ويختلف المحامي من يعني يختلف من بيئة من مجتمع إلى مجتمع. يعني الحقوق كيف يحصل عليها في لأنه في نظام كل النظام مثلا الدولة ونظام المؤسسات في مسار، لكن كل هذه المؤسسات وكل هذه الأنظمة في ضياع الحقوق أحيانا يكون فيها جهة إدارية، ووجود المحامي في بلدنا يظل دوره محدود. أنا عندي أنا أؤكد على النسبة هذه، الخطورة من انهيار الشركات وأسبابها.
أبو نبيل الله يرحم والديك، أبو نبيل إيش دخلنا في الشركات يا أستاذ الكريم؟ إذا عندك مشكلة أسمع خليني أكلمك معايا. إذا عندك مشكلة مع شخص محدد يا أبو نبيل اسمح لي أطرح ما لدي لو سمحت. أبو نبيل اسمح لي خلوه على الهاتف. إذا عندك قضية مع شخص محدد فالقضاء الشرعي مفتوح المحاكم العامة. إذا عندك مشكلة مع جهة إدارية يا أخي ديوان المظالم موجود، إيش دخل الشركات؟
يا حبيبي أنا
أستاذ الفاضل، الشركات ما لها أي علاقة.
أضعك أمام الطاولة أنت،
أنا أمام الطاولة وعلى الطاولة.
أنا أمام قضاء.
طيب
أنا عندي النسبة 66% أسباب انهيار الشركات، 4% اللي هم الإدارة الجيدة المفقودة.
طيب
30% مقسمة إلى عشرة ما بين مقتصد وإلى آخره. أنا أقول لك إنه الخطورة المتضررة في هو في المفاهيم وفي الخلط وفي ضياع الحقوق. في حقوق ضايعة، في ظلم، ما في حديث حثت على العدل والظلم كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه العدل سوف يرجع الى هذه الجزيره، لانه من اكثر المظالم.
ابو نبيل حبيبي، ابو نبيل لحظه، انت لا ترفع في الصوت، خلينا نتناقش بهدوء. بس ابغى منك حاجه واحده، اربط لي هذه النسب بموضوع الحلقه وخذ بقيه الحلقه. ايش علاقه كلامك بالحلقه؟
اسباب النسب
حبيب قلبي. شكرا لك، شكرا لك. صالح تفضل. تفضل يا صالح. استاذي صالح تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياك الله.
الله يحفظك. في موضوع مهم بالنسبة للمحامي. المحامي اليوم إذا ذهب إلى مركز الشرطة يستفسر عن قضية وكلمني فيها أحد الأشخاص.
أيوة.
قال لي أنا عندي مرض قلب وأخاف من مواجهة القضاة وأخاف من مواجهة اسمه يعني أصحاب الحقوق والمحققين إلى آخره.
طيب
أذهب إلى مركز الشرطة أستفسر عن هذه المعاملة كأني معطب أمامهم. يا ابن الحلال دوروا الأوراق، خلونا نبحث عن لماذا عمم على هذا الشخص. في الأخير يقول لي ما في تأمين أصلا، ما على التأمين رح دور. أنا ودي أنهم يضعون المحامي مثل الشرطي جندي فرد،
لا
أقل شيء يعاملنا. طيب. مثل هذه المعاملة أيضا في ناحية ثانية أمام القاضي.
أيوة.
يثبت بعض الأشخاص شهادة لأنهم محامي متدرب مثلا.
أيوة.
وبذلك يكون عرضة للاستحقار والاستهجان من الخصم نفسه، يقول هذا قاعد يدرع علينا، هذا كذا هذا كذا.
طيب
بمثل هذا ومثل هذا القبيل.
أبشر.
حتى أن القاضي نفسه يعني لا يأخذ حق، يصبح المحامي مثل المظلوم وللأسف.
طيب.
أمام هذا الخصم.
سؤالك واضح صالح. سؤالك واضح.
يقتص منه أمامه ويسكت أقل شيء، بل يتبسم لهذا الأمر. وكأنه في مكان يعني.
أبشر يا صالح، سؤالك واضح وتسمع ضيفنا الكريم. يعاني من تعامل الجهات الحكومية سواء الشرط القضاء مع المحامين المبتدئين.
النظام نص على أن المحامي له قدره ويساعد في الوصول إلى ما يتعلق بقضيته. صح. ويحترم ويقدر، النظام حفظ له حق حقوقه.
لكن في الواقع يوجد هذا الشيء؟
الواقع طبعا يختلف. أيوة. يختلف. قد يكون بعض الجهات لا تقدر دور المحامي. وهذا موجود قد يكون، لكن الذي ينبغي مثل هذا المحامي أو الشخص الذي يطالب أن يطالب المسؤول عن هذه الجهة المسؤول بإعطاء حقه في 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 سؤال عن موكله وتقصي ما يتعلق. النظام كفل له هذا، كفل له هذا الحق، يعطى كل الأوراق التي تتعلق بالقضية موكله ويمكن من مقابلته حتى إن كان سجينا ومحبوسا، يمكن من مقابلته والتفاهم معه في حيال قضيته. هذا الحق مكفول له، مكفول له ويكفله النظام.
صحيح. الشيخ خلاء عندما أشرت قبل قليل إلى وزارة العدل، طبعا احنا نقول أن المحامين يتبعون لها في بعض القضايا. بصراحة هل ترى أن وزارة العدل قدمت الخدمات المناسبة للمحامين؟ قدمت ما يحفظ هيبة المحامي ويؤدب المحامي؟
نعم، هو وزارة العدل طبعا فيها إدارة خاصة بإدارة المحاماة ونص النظام عليها.
إيش دورها غير التصريح؟
حقيقة الدور الذي تقوم به هو التصريح وأيضا المتابعة حيال بعض الشكاوى التي تقدم بها بعض الناس الذين يتظلمون من المحامين وضعهم، وهذا فيه شيء من المحاسن من ناحية الهيمنة العدلية على المحامين وتخويفهم. هذه فيها يعني فيها جانب إيجابي، جانب إيجابي، لكن يبقى في بعض الجوانب السلبية التي تتعلق بوضع المحامين. للمحامين ما دام أنهم يتبعون لوزارة العدل فلماذا لا يكون يعني مصرح بوضعهم في العدل؟ ما هو وضعهم محامين؟ طيب ما وضعهم أصلا؟ لماذا لا يصرح أنهم أعوان للقضاة؟
أيوه. هذا غير موجود في النظام.
موجود في النظام.
ترى أنه لابد أن يوجد.
لابد أن يوجد مثل هذا حتى يكون لهم وضع ظاهر. وضع ظاهر. وأيضا الـ 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 يعني خلال الـ 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 يعني عمل المحامين بعض المحامين تخفى عليه أصلا التعليمات التي تتعلق بالتعميم والوزارة، ما في اتصال بين إدارة المحاماة إلا من يأتي بنفسه ويتابع، و هذا طبعا خلال المعرفة ولا إن شاء الله الإدارة المحاماة فيها من المشايخ الفضلاء الأخيار الذين لهم دور طيب في، والوزارة أيضا يعني لها دور في 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 هذا الجانب. لكن المطلوب منهم، مطلوب منهم أكثر، المحامين يطلبون أكثر. ومن خلال، أنا لست طبعا مدافع عن المحامين ولا مطالب لهم، لكن من خلال دراستي لنظام المحاماة لم أجد يعني شيئا يعني يبين منزلة المحامي أو ارتباطه بالوزارة العدل.
شيخنا في نصف دقيقة، أنا في نهاية الحلقة، هل ترى أن وجود غير المتخصصين ويسمحوا لي على العبارة بعض المعقبين أثر على مهنة المحاماة؟
بلا شك أن هذا أثر كثير وسبب إشكالية كثيرة وأضاع حقوق كثيرة. وحقيقة أنا من خلال عملي في كتابة العدل يعني من باب النصح للموكلين أحيانا أسألهم أقول من هذا الموكل، الوكيل الذي وكلته، تعرفه ولا ما تعرفه؟ يأتي بعض الناس ما يعرف الوكيل. قلت أسأله وين يعني من أين أتيت بهذا
كيف
الاسم؟
وكلته؟
لا، ومن أين أتيت بهذا الاسم؟
أيوه.
يقول أني يعني أعطاني إياه شخص وكذا، أو أني قابلت، أتيت المكتب وقابلت السكرتارية والسكرتير وكذا. فأحيانا يطلب منه الوكالة ويأخذ منه المقدم، ها، وهو أصلا لا يعرفه، ثم يأتي بعد فترة يلغي الوكالة ويعاني من الوضع هذا المحامي الذي وكله
بسبب الجهل بهذا،
بسبب الجهل. المفروض أنه لا يوكل أحد إلا ويعرفه.
شيخ حماد، أنا أشكرك على هذه الحلقة وأتمنى أن ألتقيك مرة أخرى
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أشكركم على متابعة هذه الحلقة التي قضيتها وإياكم مع فضيلة الشيخ حمد الحماد كاتب العدل بمدينة الرياض، أو حماد الحمد عفوا. كنا نتحدث عن آداب أو واجبات المحامي وأدابه. ألتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم للحديث عن حق من حقوقكم. إلى اللقاء.